الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات إلى هذا اللقاء المتجدد في مدارستنا كل خميس من هذه الكتب الثلاث، كتاب الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، وكتاب المقدمة الأجرمية للإمام محمد بن آج الروم، ومختصر صحيح الإمام مسلم للإمام الحافظ زكي الدين المنذري للجميع، وورثنا علمهم وألحقنا بهم وجعلنا وإياكم وإياهم من المصلحين، آمين. يقول الإمام الجويني، كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي، اللقاء السابق، على ما عرف به المصنف رحمه الله تعالى الفقه، فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. وقلنا بأن هذا التعريف جاء بهذه القيود، ومنها الأحكام، والأحكام المقصود بها هنا كما عرفها قال الشرعية، أي التي تتعلق بالشرع الحنيف الذي عليه مدار الثواب والعقاب. والمصنف كما نلاحظ لم يفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. تقدم لكم أن الأحكام على قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأصول أكثرهم يقولون لأن الأحكام على قسمين: تكليفية ووضعية، ولكل منهما أقسام. وما ذكره المصنف هنا هو شامل للنوعين معا: التكليفية والوضعية. وقد ذكر رحمه الله تعالى هنا أنها سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. أما الخصم الخمسة الأولى فهي ما يعرف بالأقسام التكليفية، وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. وأما الوضعية فهي قسمان: الصحيح والباطل.
وقد يضاف إليهما الشرط والمانع. ثم عرف رحمه الله تعالى هذه الأقسام كل قسم منها على حدة، فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهذا مما جرت عليه عادة الفقهاء ما الأصوليون فعلى غير ذلك، هذا ما جرت عليه عادة الفقهاء، يقولون واجب مندوب محرم، وأما الأصوليون فلهم تعبير آخر، إنما يقولون الحكم هنا الإيجاب أو الندب أو الإباحة أو التحريم أو الكراهة. والفرق بينهما أن التعريف الذي اصطلح عليه الفقهاء وهو قولهم الواجب والمندوب والمباح والمحرم أو المحظور والمكروه، هذا اسم لفعل المكلف، هذا اسم لفعل المكلف. وليس هو اسما للحكم او لما نعم وليس هو اسما للحكم، وانما هو لفعل المكلف. فإن شرب الخمر أو زنى أو سرق، فإن الفقهاء يقولون شرب الخمر محرم، والزنا محرم وكذا، وهذا من حيث ما يترتب عليه من الأثر. وأما الأصوليون فيقولون حكم الزنا التحريم أو حكم الزنا التحريم، وهو اسم لنهي الله عز وجل عن هذه الفعلة الذميمة، ويقولون حكم بر الوالدين الإيجاب، ويقولون حكم تكرار العمرة الندب، ويقولون حكم الصلاة وقت طلوع الشمس الكراهة وهكذا. فالأصوليون يعرفون الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. الأصوليون يعرفون الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين، وإما أن يكون على سبيل الاقتضاء يعني الطلب، وهو على قسمين، أو على الوجوب والندب، أو على سبيل التخيير، أو على سبيل الوضع. وقد تقدم لنا في ال اللقاءات الماضية أو في اللقاء الماضي بيان شيء من ذلك أو بيان هذه الأحكام. قلنا لأنه إما أن يكون على سبيل الاتباع يعني الوجوب الطلب بمعنى الوجوب, ولا إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. فطلب الفعل يسمى الإيجاب وطلب الترك يسمى التحريم. فإما أن يكون طلبا لازم فإما أن يكون طلبا لازما فعله فهذا هو الوجوب, وإما أن يكون طلبا غير لازم الفعل فهو الندب, وإما أن يكون طلبا لازم الترك فهو التحريم, وإما أن يكون طلبا غير لازم الترك فهو الكراهة, أو أن يكون الحكم أو أن يكون خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين على سبيل التخيير وهي مستوى فيه الطرفان الفعل والترك, فإن فعله فلا يؤجر عليه وإن تركه لا يأثم على تركه وهو ما يسمى بالإباحة. وقد تقدم أن بعض الأعمال التي تدخل تحت هذا الضرب من الأحكام قد يكون لها حكم نجدي, فإن تعاطى الإنسان ما يعينه على القيام بالواجبات فإنه يقدر عليه, وإن تعاطى وإن اجتنب ما قد يقعه في المحرمات أجر على اجتنابه, كان يجتنب النظر إلى النساء والاستماع إلى الغناء فإن هذا الاجتناب يبعد عن الوقوع في الزنا فهو معين له على ترك ما نهى الله عنه وحرمه الله الزنا, فإنه لا شك بهذا الترك مأجور. وإما أن يكون خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الوضع وما كان سببا أو شرطا أو منعا, فأما السبب فهو ما يكون سببا في عبادة ما مثل رؤية الهلال, لأن رؤية وتراء الهلال خوطب به المسلمون من الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لتحقق بدء الصوم, قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, واللام هنا للتعليل. فرؤية الهلال سبب للصيام, وأما الحكم الوضعي الذي يكون بمعنى الشر فهو في مثل دخول الوقت بالنسبة للصلاة، فإنه شرط في صحة الصلاة، إنه شرط في صحة الصلاة. وأما الوضع الحكم الوضع الذي هو بمعنى المنع، الله عز وجل أو قالت نعم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمرنا بقضاء الصلاة، أمرنا بقضاء الصيام ولم يؤمر بقضاء الصلاة، وقد أمر جميعا وقد أمر بأن يتركوهما جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حجة الوداع لما حاضت افعلي كل ما اصنعي كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. إذن فهذا هو تعريف الحكم عند الأصوليين. هذا هو تعريف الحكم عند الأصوليين، وهو عندهم إما أن يكون باعتبار وقوعه ووجوده كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا هو الواجب عندهم، وكقوله عز وجل وكقوله عز وجل على مقدار الذات ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا يقتضي التحريم والمنع. وإما أن يكون باعتبار قلنا هذا باعتبار وقوعه ووجوده، وإما أن يكون باعتبار أثره المترتب عليه، لأن ذلك أوقع في النفس وهو ما عرفوه بقولهم هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فما يثاب على فعله خرج به المحرم والمكروه والمباح، فإن المحرم لا يثاب الإنسان على فعله، فإن المحرم لا يثاب الإنسان على فعله، وكذلك المكروه فإنه لا يثاب على فعله، والمباح إلا من جهة ما ذكرنا من قبل، لأنه إن قصد به التقوي على طاعة الله أجر، فالأكل لا يجر عليه الإنسان بالعادة، لكن إن أكل بقصد التقوي عليه أجر، وكذا ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال وما زلت لما قال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء في القصعة، قال فما زلت من يومئذ أحب الدباء، فحب الدباء واشتهائها والتلذذ بأكلها ليس هو من قبيل ما يقدر عليه الإنسان، لكن لما كان صنيع أنس مبني على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أجر، نعم. فليس كل مباح يؤجر عليه الإنسان، ولا كل مباح يقال لا يؤجر عليه. فالمباح الذي يراد من ورائه مقصد شرعي يؤجر عليه، يؤجر عليه. فلو كان الإنسان مثلا، لو كان للرجل مثلا أربع نسوة وقال لأطوفن عليهن جميعا يريد الولد، فإن هذا يؤجر، فإن هذا يؤجر بهذا القصد، لا من حيث الجماع ولكن من حيث إرادة الأجر، من حيث إرادة الولد، لأن إرادة الولد كثرة الناس المطلب شرعي. فلما كان من قصد تحقيق هذا المطلب الشرعي أجر. نعم. وقلنا بأنه قال ويعاقب على تركه، في تعريف الوالد قال يعاقب على تركه، وخرج بذلك المندوب، لأنه لا يعاقب على ترك المندوب والمستحب، لا يعاقب على ترك المندوب. نعم. ولكن هذا التعريف قاصر، إذ ليس كل ما لا يعاقب عليه يكون واجبا، أو ليس كل ما يعاقب على تركه يكون، أو ليس كل ما يتركه الإنسان يكون معاقبا على تركه، ولا كل ما يفعله من المحرمات يكون معاقبا على فعله جزما، إلا الإشراك بالله، فإن الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل قد أبان لنا أن ما دون الشرك وتحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفره وإن شاء عاقب به. ولذلك نقول بأن التعريف، نقول بأن التعريف بقوله أن الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أي المحظور الذي عرفوه بقولهم ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، فإن هذا التعريف فيه شيء من القصور، لأنه ليس كل محظور ارتكب عوقب صاحبه عليه، لأن ذلك إن كان منه دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولكن التعريف الأليق بهذا هو أن يقال ما يستحق على تركه العقاب، وهذا أولى من أن يقال ما يعاقب، فإن استحقاق العقاب صحيح، من زنى استحق العقاب، ومن شرب الخمر استحق العقاب، ومن كذب استحق العقاب، وهكذا في سائر الذنوب يستحق صاحبه العقاب، لكن هل يعاقب على ذلك أو لا، هذا إلى الله عز وجل. فليس كل مرتكب ذنب عوقب به، وإلا أين الشفاعة؟ فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ست شفاعات، منها في أناس استحقوا العقاب أن لا يعاقبوا، استحقوا العذاب أن لا يعذبوا، وهكذا الله عز وجل يخبرنا فيقول 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. وهؤلاء قد يقع منهم بعض المعاصي والأخطاء، وكن الله عز وجل غفر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعمر في قصة حاطب: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئت مني قد غفرت لكم. ولا شك أن أهل بدر ليسوا بمعصومين، يقع منهم الذنب كما يقع من غيرهم إلى الأنبياء، ولكن الله عز وجل قد غفر لهم. ولذلك نقول بأن هذا التعريف الذي عرفه به المصنف وغيره أيضا ممن كتبوا في هذا ليس بالدقيق، إلا من قيد بهذا القيد وهو قولهم: والمحظور مستحق عليه العقاب، والواجب مستحق على تركه العقاب، الواجب مستحق على تركه العقاب، وإلا قد يغفر الله عز وجل. وكلنا يعلم حديث أنه يغفر للشهيد مع أول قطرة من دمه، يغفر له، فهذا كله إلى الله عز وجل. ولكن عند التحقيق يقال بأن الواجب ما يثاب على فعله ويستحق العقاب على تركه، ما يثاب على فعله ويستحق العقاب على تركه. ثم ذكر الأحكام الأخرى. قال: والمندوب، والمندوب أي ما نجب إلى فعله وحب وحرب عليه، وهو من غير الواجبات، مما هو مستحب عند الله عز وجل فعله أو قوله. ولذلك قال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه. ما قوله ما يثاب على فعله فهو في هذا شقيق الواجب، فهو الواجب السيئان في هذا الشطر أن فاعله مثاب أن يحصل له الثواب، ولكن أي مآثم ثوابا عند الله عز وجل؟ الواجب القليل أم المندوب الكثير؟ أيهما آكد ثوابا وأعظم ثوابا عند الله عز وجل؟ الواجب القليل فعله يعني ما يفعل قليلا، أو المستحب المندوب الذي فعل كثيرا؟ المستحب الذي فعل كثيرا، ما تقولون أصلا؟ يعني أيهما يأجر أكثر، من صام رمضان أو من صام العام كله؟ الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوازل حتى يحبه. لكن قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب، وهذا فعل أفضل التفضيل، يعني ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من فعل الفرائض، ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من فعل الفرائض. نعم، و نعم، ويختلف عن الواجب أن الواجب إذا ترك عوقب، أو قلنا التعبير الأدق: إذا ترك استحق العقاب. فهل كل من ترك واجب عوقب يا إخوان؟ هل كل من ترك واجب عوقب به؟ لا يا شيخ عبد الله، ليس كل من ترك الواجب عوقب إلا ترك التوحيد، نعم استحقاقه هو أتى بما يستحق عليه العقاب، لكن أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء فعله. إلا التوحيد إن لم يحققه فإنه يقينا جزما أنه يعاقب، يعاقب يقينا، لأن الله عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد توعد أنبياء الله وهم خيرة خلقه بذلك، وقال سبحانه قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن ما مثال المندوب؟ ما مثال المندوب المستحب؟ نوافل الصلوات، الرواتب والسنن المؤكدات، هذه كلها من النوافل، وكذلك من المندوبات، كذلك نوافل الصيام، نوافل الصدقة، نوافل الحج، نوافل العمرة، نعم كل هذه من المندوبات، من المندوبات، نعم. وإذا فعل الإنسان أجر، وهذه يا إخوان مما ينمي الإيمان، مما ينمي الإيمان في القلوب، فهي مصبات الإيمان في القلوب يغفر عنها كثير من الناس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حب الصحابة على النوافل وحرضهم، كما في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني بأن أوتي قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أصلي ركعتي الضحى، وهكذا قال لجابر يا جابر إني أحبك، أو قال لمعاذ قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، وعلمه أذكار ما بعد الصلاة، أو علمه قال له أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من الدعاء المستحب. وعلم الحسن بن علي دعاء القنوت، ومن النوافل، وإلا في الدعاء في أصله واجب، الدعاء في أصله واجب. قال عز وجل نعم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية جاءت في سياق الدعاء، في سياق الدعاء، وهكذا بقية يعني الأعمال النوافل فإنها موارد الإيمان على القلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة محرضا بعد صلاة غداة من منكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من منكم تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من منكم تصدق اليوم صدق؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. فإن فعل النوافل عظيم، كما قال الله عز وجل حديث قدسي آمن في الذكر ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأي شيء يكون أعظم من حب الله عز وجل، فهذا ضمان لحب الله عز وجل لك. بعض الناس يرى أنه إن أدام الله عليه الصحة عد ذلك حبا من الله عز وجل له، وإن رزقه الولد وما إلى ذلك الأمور عد ذلك مؤشر على حب الله عز وجل له. ولكن الصحيح أنك إذا استزدت من النوافل فاعلم أن الله قد أحبك، فاستمر، لأن الله عز وجل لا يوفق إلى هذه العبادات إلا من أحبه. لا يوفق الله عز وجل إلى هذه العبادات إلا من أحبه، على شرط أن يكون على استقامة، وإلا فالخوارج هم من أكثر الناس عبادة، لكن ما ليست مؤشر لحب الله عز وجل لهم، لدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار، وقال صلى الله عليه وسلم لأن أدركت لأقتلن وقتل عاد وثمود، ولذلك نقول بأنه وإن كنا نقول بأن النوافل دليل محبة الله للعبد إن كان وفق لها، لكن بشرط استقامته على التوحيد والسنة، وإلا كثير من أهل البدع والضلال يأتون بكثير من العبادات النافلة، فأحد الصوفية يبقى يسبح في اليوم 10,000 مرة أو أكثر، وبعضهم يصوم دهرا ويذهبون فيتصدقون بكل مالهم، لكن أصل العبادة مختل، إما بجانب التوحيد أو بجانب المتابعة مختل، فلذلك لا تنفع، لا تنفع. وإلا ماذا تقولون؟ ماذا تقولون لو أن إنسان عنده جانب التوحيد مختل، هل يقبل عمله؟ ما يقبل، ما يقبل، لأن الله عز وجل. وكذلك بجانب المتابعة، لو عنده اختلال في جانب من جوانب المتابعة يعلم به ويصر عليه فإنه لا تقبل منه، لقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم في شيء فإن الله عز وجل لا يقبل منه هذه النوافل. وقال بعض العلم لا يؤجر على فعل الواجبات، وإنما يسقط عنه الوزر، يسقط الوزر عنه في عدم تركها، ولكن لا يؤجر فيه أو أصر على مجانبة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير، مجانبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر خطير قد دلت عليه نصوص الوحيين، ومن قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة، وفي رواية احتجب، وفي رواية احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال بعض أهل العلم التوبة من أي ذنب، قال بعض العلم التوبة من أي ذنب، يعني لو أنه يعني يقيم عبادات كثيرة ولكن عنده بدع فزنى أو سرق أو اغتاب أو نمى وأراد أن يتوب، فإن التوبة تبقى معلقة حتى يرجع عن البدعة، فإن لم يرجع عن البدعة فإن التوبة لا تقبل في هذا الإثم وهو محاسب به، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. والله عز وجل في سورة الفرقان يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، وهذا قيد، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، العمل الصالح هو أن يكون خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في الموضوع في المندوب، فالمندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب. وأما المباح فهو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فما تقولون في هذا التعريف؟ هل هو صحيح دقيق أو أنه ناقص؟ المباح يقولون ما استوى فيه الفعل والترك، استوى فيه الفعل والترك، يعني لو ترك فعله لا ثواب له ولو تركه لا عقاب عليه. نعم، لو فعل المباح بنية التقرب إلى الله، رجل متزوج وأراد أن يطع زوجته حتى يعف نفسه من الوقوع بحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن الذي معه من الذي معه. وقال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أحدنا يأتي سيئته له بأجر؟ قال: أرأيته وضعها في حرام أكان عليه أجر؟ فكذلك لو وضعها في حلال لأنه يؤجر، لأنه يؤجر. نعم، الأعمال يعني اسم جنس يعم، يعم. إذن نقول بأن المباح ليس بالضرورة أن لا يثاب على فعله، بل قد يثاب. ذكرنا لكم مثال: أنس رضي الله عنه قال: غلبت حب الدباء. قال: حب الدباء متعبد به؟ ليس متعبد به، ولكن من أحب الدباء لأن نبيه صلى الله عليه وسلم كان يحبها يؤجر، يؤجر على هذا لأنه أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في العسل، قول الصحابي: فلا زلت أحب العسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. وأي أمر فعل على وجه التقرب إلى الله عز وجل فإنه، والتقرب إلى الله عز وجل منه ما يكون فيه تعلق القلب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كله يؤجر عليه ابن آدم. وأما قوله في الشق الثاني: لا يعاقب على تركه، فهذا حق، فهذا حق، لا يعاقب على تركه. المباح لا يعاقب على تركه إن لم يترتب عليه مفاسد، وقلنا إن لم يترتب عليه مفاسد، إما مفاسد عليه أو على غيره. معلوم أن وطء الزوجة أمر مباح، ليس واجبا وإنما هو أمر مباح، لكن لو امتنع من وطئها ولا ضرر عليه، لا ضرر عليه، هل نقول أنه لا يأذن؟ بل يأذن، لأنه قد يعرض هذه المرأة لفتنة. يدل على ذلك ما وقع لأبي الدرداء عويمر، وما وقع لعبد الله بن عمرو بن العاص لما تبتلا، تزوج كل منهما، فجاء سلمان وكان أخو أبي الدرداء، آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، جاء إلى بيت أبي الدرداء فسأل أم الدرداء: كيف أبي الدرداء معكم؟ قالت: نعم الرجل هو، إلا أنه لم يطع لنا في رأسه. فلما جاء أبو الدرداء بالطعام قال: تأكل معي؟ قال: إني صائم. قال: لا أكل حتى تأكل. ثم شكاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حصل مع عبد الله بن عمرو بن العاص، أن أباه زاره في بيته فشكت له زوجه، أو لم تشكو، سألها فذكرت له الحال أنه نعم الرجل عبد الله، إلا أنه لم يطأ لنا فراشه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عن هذا إلى ما هو أدنى منه. فلذلك نقول بأن فعل المباح أو ترك المباح، ترك المباح يحتم على الإنسان إذا أدى إلى الضرر بالآخرين أو بنفسه، أو بنفسه. قيل له مثلا: لا بد أن تأخذ مثلا العسل لأنه عنده قصور في جانب من جانب الصحة، لا يسده إلا العسل مثلا. فامتنع عن العسل، ما أراد أن يأخذ العسل، وأدى بذلك إلى عدم الإتيان بالعبادات كما يجب. سبب بعض، وإن كان بعض العلم لا يؤثم، ولكن أيضا بعضهم يقول أنه يأثم، لأن الله عز وجل قال: أمرنا أن نأكل من الطيبات أي شيء لغرض العبادة، غرض العبادة. قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا، نعم، ولا تشربوا. وفي الآية الأخرى قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، نعم الآية، واعملوا صالحا. كلوا، هذا الأمر الأول كل من الطيبات هذا ليس أمرا للوجوب وإنما بالإباحة لبيان عدم الحظر عدم المنع ما دام من الطيبات مباح لكن واعملوا صالحا هذا الوجوب وجعل العمل عقب الأكل لأن الأكل مقصد منه التقوي تقوي على طاعة الله والمحظور قال ما يثاب على فعل على تركه ويعاقب على فعله ولا هذا دقيق يا إخوان ما يعاقب ما يثاب على فعله نقول نعم هذا صحيح كل محظور ترك بقصد شرعي بقصد التقرب إلى الله وبقصد إرضاء الله وعدم إغضاب الله فإنه يجب لكن لو أن إنسان منعه الطبيب من تعاطي الدخان فامتنع هل يؤجر على هذا نقول لا ما يؤجر لأن الامتناع ليس مقصده التقرب إلى الله وإنما خوف ازدياد المرض أو خوف الموت فإن هذا لا يؤجر عليه ولا يعاقب ولكن لو جعل القصد لله وندم وأسف على ما فاته من الصحة بسبب تعاطي الدخان قل نعم هذا يؤجر وذلك يجب أن ينبه طلاب العلم هؤلاء المبتلين بهذه السموم أنهم يتركونها تقربا إلى الله وإن كان بنصيحة الطبيب يجعل النية أنها قرب إلى الله يجعل النية أنها قرب إلى الله فبهذا يؤجر وقوله ويعاقب على فعله ما تقولون في هذا الشطر هل كل محظور فعل يعاقب فاعله عليه يا جماعة قد تقدم قلنا بأنه تحت مشيئة الله إلا محظورا واحدا وهو ماذا الشرك وهو الشرك الشرك بالله لا يغفر أما ما دونه هو تحت المشيئة قد يغفر الله عز وجل وقد يعاقب عليه نعم بما يستحقه هذا الفاعل من العقاب ثم يخلصه لما عنده من إيمان وتوحيد ويدخله الجنة قال والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله وهو بهذا التعريف يكون ضد المندوب نعم فمعلوم أن الأخذ والإعطاء بالشمال مكروه الأخذ والإعطاء والمناولة بالشمال مكروه نعم فلو فعله الإنسان قال لا يعاقب على فعله لا يعاقب على فعله ولكن إن قصد معارضة السنة يعاقب ولا يا إخوة يعاقب الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر ما منعه إلا الكبر أما كان اتيان المكروه سببه معارضة النبي صلى الله عليه وسلم معارضة السنة معارضة الحق يأثم الإنسان بذلك يستحق الإثم نعم ثم ذكر بعد ذلك القسم الثاني الذي أدرجه المصنف وتابعه عليه جملة من أهل العلم بأن أدرجوا إلى هذه أضافوا إلى هذه الأقسام التكليفية قسمان هما وضعيان وهما الصحيح والباطل الصحيح والباطل نعم وجعلوها من جنس واحد وإلا فالأحكام على الصحيح خمسة
الأحكام التكليفية خمسة، وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، وأما الصحيح والباطل والسبب والشرط والمانع فإن هذه تسمى أحكام وضعية، أحكام وضعية كما تقدم. نعم، وبعضهم عرف هذه الأحكام بتعاريف ربما فيها شيء من الدقة، قالوا الواجب ما أمر الله به أمرا جازما، والمندوب ما أمر الله به أمرا غير جازم، والمحرم ما نهى الله عنه نهيا جازما، والمكروه ما نهى الله عنه نهيا غير جازم، والمباح ما لم يرد فيه أمر ولا نهي أو ما استوى فعله وتركه. نعم، فهذه هي الأقسام التكليفية الخمسة، هذه هي الأقسام التكليفية الخمسة. وإن شاء الله تعالى نتم في لقائنا القادم، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.